بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة سهم الصفي في الغنائم، فما معنى سهم الصفي؟ هو ما يصطفيه الإمام لنفسه من الغنيمة قبل أن تقسم، سواء كان جارية أو عبدا أو سيفا أو فرسا أو أي شيء من ذلك. هو ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم عند عامة أهل العلم، خلاف في هذا ضعيف جدا. فهل هو باق بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل لا يصح نقول قولان، الأمر كالإجماع أنه انقطع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إنما خالف في هذه المسألة من؟ أبو ثور، ولا يعلم الخلاف قبله ولا بعده كما ذكر ابن قدامة. نعم، ظاهر كلام الشوكاني هنا أنه يختار كلام أبي ثور. نواصل نقرأ المسألة التي تليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وغفر له: وأما كونه يرضخ من الغنيمة لمن حضر، ومعنى يرضخ أي يعطي، والرضخ هو العطاء، أن يعطي من ليس من أهل السهام، يعطي من ليس من أهل السهام شيئا من الغنيمة. قال: وأما كونه يرضخ من الغنيمة لمن حضر، فلحديث ابن عباس عند مسلم وغيره أنه سأله سائل، الذي سأله هو نجده الحروري الخارجي، أنه سأله سائل عن المرأة والعبد: هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر البأس؟ فأجاب: إنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. يحذيا أي يعطيا. قال في الحديث: حامل المسك إما أن يحذيه أن يعطيه، إلا أن يحذيا من غنائم القوم. وفي لفظ أي لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بالسهم فلم يضرب لهن. وأخرج أبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه من حديث عمير مولى أبي اللحم أنه شهد خيبر مع مواليه، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم من خرثي المتاع، وهذا الحديث أخرجه من ذكر الشوكاني وداود بن ماجه والترمذي، أيضا أخرجه النسائي في السنن الكبرى من طريق محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، محمد بن زيد ابن المهاجر ابن قنفذ. قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم فذكره، وهذا إسناد صحيح. قال وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث حشرج ابن زياد، وقوله من خرفي المتاع، خرفي المتاع أي أثاث البيت ومتاع البيت. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث حشرج ابن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر سادسة ست نسوة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب، فقال مع من خرجتن وبإذن من خرجتن؟ فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق. قال قمنا فانصرفنا حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. قال فقلت لها يا جدة وما كان ذلك؟ قالت تمرا. وفي إسنادي رجل مجهول وهو حشرج، وقال الخطابي إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة. أخرجه هؤلاء أحمد وأبو داود والنسائي، النسائي في السنة الكبرى، من طريق رافع ابن سلمة ابن زياد الأشجعي، من طريق رافع ابن سلمة ابن زياد الأشجعي عن حشرج ابن زياد فذكره. وحشرج ابن زياد مجهول، تفرد بالرواية عنه رافع ابن سلمة ولم يوثقه معتبر. الإسناد ضعيف. قال وأخرج الترمذي عن الأوزاعي مرسلا قال أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، أخرجه الترمذي من طريق علي بن خشرم قال حدثنا عيسى ابن يونس عن الأوزاعي فذكره، وهذا معضل. قال وحديث حشرج كما عرفت ضعيف، وهذا مرسل فلا ينتهي ضال لمعارضة ما تقدم. وقد حمل الإسهام هنا على الرضخ جمعا بين الأحاديث، هي أحاديث ضعيفة، معضل الأوزاعي وحديث جدة حشرج بن زياد ضعيف الأحاديث، وعلى فرض ثبوته محمولة على أنه رضخ لهم، أسهم لهم أي أعطاهم رضخا وليست سهاما كسهام المقاتلين. قال وقد حمل الإسهام هنا على الرضخ جمعا بين الأحاديث، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه لا يسهم للنساء والصبيان بل يرضخ لهم فقط إن رأى الإمام ذلك. هذه المسألة في مسألة إعطاء من ليس من أهل الغنيمة أو من ليس من أهل القتال، إعطاء من ليس من أهل القتال نصيبا من الغنيمة. ويدخل فيه المرأة، يدخل فيه الصبي يدخل فيه العبد، يدخل فيه الكافر، كما سيأتي بيانه. ونبدأ بالمسألة الأولى وهي مسألة المرأة إذا خرجت في الغزو وغنم المسلمون، فهل يضرب لها سهم؟ ومعنى السهم أي النصيب المقدر للمقاتل من الغنيمة، فهل يضرب لها سهم أو أنه لا يضرب لها سهم؟ هذه المسألة فيها قولان، قول مشهور وقول ضعيف. القول الأول أنه لا يسهم لها وإنما يرضخ لها، بمعنى يعطيها الإمام شيئا من الغنيمة حسب ما يرى من المصلحة، يعطيها شيئا من الغنيمة على حسب ما يراه من المصلحة دون السهم، ليكون نصيبها هذا الرضخ دون السهم، لا يكون سهما كاملا. وأيضا لا تقدير له، بل هو راجع إلى اجتهاد الإمام. وهذا قول عامة العلماء. ودليلهم حديث عبد الله بن عباس الذي في صحيح مسلم الذي سبق ذكره الشوكاني، قال لم يكن يضرب للنساء بسهم، إنما كنا يحذين يرضخ لهن من سهام المقاتلين. قالوا هذه الأدلة صحيحة صريحة في أن هذا الذي كان عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعطى المرأة من الغنيمة سهما وإنما يرضخ لها. والقول الثاني أنه يسهم للمرأة، وهذا قول الأوزاعي. قد استدل لهذا القول بأدلة كلها ضعيفة، منها حديث حشرك بن زياد عن جدة الذي ذكره الشوكاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهن، قال فقلت لها يا جدة ما كان؟ قالت كان تمرا. استدلوا بأثر لأبي موسى الأشعري أنه غزا تستر وكان معه نسوة أربع أو خمس كن يسقين الماء ويداوين الجرحى، فأسهم لهن أبو موسى، أسهم لهن أبو موسى. وهو من طريق العوام ابن مراجم عن خالد بن سيحان. قال شهدت تستر مع أبي موسى فذكر. وخالد بن سيحان روي هذه القصة مجهول، الإسناد ضعيف عن أبي موسى. وروي في الباب أحاديث ضعيفة لا يعتمد عليها. الصحيح هو القول الأول، أن النساء لا يسهم لهن، وإنما يرضخ لهن من الغنيمة ويحذين منها دون السهم. القول أو المسألة الثانية في العبد، العبد المملوك إذا شهد القتال هل يسهم له؟ وأيضا هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يسهم له، وإنما يرضخ له شيء من الغنيمة، أي يعطى شيء من الغنيمة دون السهام على حسب ما يراه الإمام. وهذا قول أكثر العلماء، استدلوا بالأحاديث التي ذكرها الشوكاني، حديث ابن عباس أنه لم يكن يسهم للمماليك. وأيضا حديث عمير مولى أبي اللحم حين غزا مع مواليه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من خرفي المتاع، ولم يعطه سهما كسائر المقاتلين. وخالف في هذا جماعة فقالوا يسهم للعبد، قال بذلك أبو ثور، وروي هذا القول عن جماعة من التابعين، عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والنخعي. واحتجوا قالوا بأن العبد حرمته كحرمة الحر، فإذا جاهد وقاتل كما يقاتل الحر يعطى كذلك. وأيضا قالوا في غزوة القادسية شهدها عبيد فضربت لهم سهامهم، ذكر هذا ابن قدام الأثر معلقا لم يسندهم. وقال الشيخ الألباني في الإرواء قال لم أقف على إسناده، وقد ذكره ابن قدامة مصدرا إياه بقوله روي، أي مشيرا إلى تضعيفه. وهناك قول ثالث قال به الأوزاعي أن العبد ليس له سهم ولا يرضخ له إلا أن يجيء بغنيمة، إلا إذا جاء بغنيمة أو كان له يعني جهد كبير فيرضخ له. هذا قول الأوزاعي، والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول أنه يرضخ للعبد إذا شهد القتال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الشيء الذي يحتاجه، الذي قد لا يأخذه عليه سيده، قد يحتاجه كثياب يلبسها أو شيء يأكله أو شيء من متاع البيت يحتاجه كفراش ينام عليه أو لحاف أو نحو ذلك، لأن العبد ملك لسيده. وعلى القول بأنه يملك أي لا يعني يملك ملكا لكنه غير مستقر، والأحاديث صريحة أنه لم يكن يسهم للعبيد. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة الصبي إذا شهد القتال هل يسهم له؟ أكثر العلماء على أن الصبي يرضخ له ولا يسهم له، قال به أبو حنيفة والشافعي وأحمد والليث والثوري وأبو ثور أنه يرضخ له ولا يعطى سهما. مستدل ببعض الآثار أسانيدها ضعيفة، أنه كان يرضخ للصبيان، وذهب الأوزاعي إلى أنه يسهم له، يعطى الصبي سهما، وجاء عنه كما سبق أثر ذكره الشوكاني قال أسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان يوم خيبر وهو معضل. وما استدل به أو قاله الأوزاعي قال أسهم إمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب، وقد جاءت أحاديث في ذلك، وجاء في حديث سنده ضعيف أنه كان يسهم للمولود إذا ولد في أرض الحرب أو يرضخ. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى تفصيل فقال إذا قاتل كما يقاتل الرجال وأطاق ذلك فإنه يسهم له كما يسهم للرجال، قال لأنه حر ليس بعبد، ولأنه ذكر ليس بأنثى، ولأنه قاتل وكان من أهل القتال، والغنيمة لمن شهد الوقعة وهذا شهدها، وليس هناك ما يمنع من أخذه. قال فإن كان كذلك كان يطيق القتال وقاتل كما يقاتل الرجال فإنه يسهم له وإن لم يكن بالغا، وهذا مذهب الإمام مالك، وما جاء على الإمام مالك هو أقرب الأقوال. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلب أبي جهل لمن قتله، وكان غلامين أعطاه أحدهما لأن قتله له كان أبلغ، فإذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السلب فكذلك يستحق من الغنيمة سهما فهو كالمقاتلين. فالصبي إذا بلغ القتال وقاتل كما يقاتل الرجال فإنه يسهم له. فإن لم يبلغ ذلك ولم يكن من أهل القتال فهذا يقال كما قال الجمهور أنه يعطى يرضخ له شيء كما يرضخ للمرأة وللعبد. أيضا مما يتعلق بذلك الكافر إذا غزا مع المسلمين فليعطى من الغنيمة. سبق معنا أن الكافر يجوز الاستعانة إذا احتيج إلى ذلك وكان مأمونا على المسلمين، إذا حصلت إليه حاجة وكان مأمونا. فهل إذا غزا مع المسلمين يعطى من الغنيمة سهم يسهم له أو لا يسهم له؟ الكافر غزوه مع المسلمين له حالتان: الحالة الأولى أن يغزو بدون إذن الإمام، أن يغزو بدون إذن الإمام، فهذا لا سهم له. ولم يذكر أهل العلم خلافا في هذا أنه إذا غزا بدون إذن الإمام لا سهم له، لأنه غير مؤتمن على الدين. والصورة الثانية إذا غزا بإذن الإمام، أذن له الإمام فهل له حاجة فاستعانوا به، فهل يسهم له؟ في قولان للعلماء: القول الأول أنه لا يسهم له ولكن يرضخ له كالعبد، وهذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية. أنه لا يسهم له ولكن يرضخ له. قالوا لأنه ليس من أهل الجهاد، ليس من أهل الجهاد فلا يسهم له. والقول الثاني أنه يسهم له كالمسلم، يسهم له كالمسلم. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وبهذا قال الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق. وقال الجوزجاني رحمه الله قال هذا مذهب أهل الثغور، وأهل العلم بالصوائف والبعوث. قل هذا هو الذي سار عليه أهل العلم الذين كانوا مرابطين في الثغور، أن الكافر إذا شهد القتال معهم يسهمون له. استدل هؤلاء بما جاء عن الزهري في سنن سعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه وأسهم لهم، استعان بأناس من اليهود في حربه وأسهم لهم. وهذا الأثر عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وهو مرسل كما ترى. واستدل أيضا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان ابن أمية يوم حنين أسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة شهدها وهو مشرك لم يسلم بعد، فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة. قالوا ولأن الكفر نقص في الدين فلا يمنع استحقاق السهم، كالفاسق الذي عنده نقص في الدين بحسبه يستحق سهمه، وكذلك الكافر يستحق سهمه. وأيضا قالوا هو يقاتل كما يقاتل أحد المسلمين، صفوان بن أمية الأثر الذي جاء عنه الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من سهم المؤلفة، ليس في أنه أعطاه سهما، أعطاه 100 من الإبل ثم أعطاه 100 ثم أعطاه 100 300 من الإبل. قال لم يزل يعطيني حتى رضيت أو حتى أحببته. فإن صح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سهمة، يعني ما رأيته بهذا اللفظ يحتاج مزيد نظر، والذي في الصحيح أنه أعطاه من سهم المؤلفة، فلو صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سهمة وأعطاه من سهم المؤلفة يكون هذا عمدة في الباب، وإلا فيكون قول الجمهور قول الأئمة الثلاثة ومعهم رواية عن أحمد أقرب، لأن المال أيضا هذا قوة للمسلمين يتقوى به أهل الإسلام يستعينون به. أيضا من المسائل المتعلقة بالرضخ، هل الرضخ يكون من أصل الغنيمة قبل إخراج الخمس أو يكون بعد إخراج الخمس؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء. القول الأول أنه من أصل الغنيمة قبل إخراج الخمس، وعللوا ذلك قالوا لأن هذا السهم أو لأن هذا الرضخ استحق بالمعاونة في تحصيل الغنيمة، كان استحقاقه بسبب المعاونة في تحصيل الغنيمة، فأشبه أجرة النقالين للغنيمة والحافظين لها، كما سيأتي معنا إن شاء الله أن أجرة الناقلين للغنيمة وأجرة الحافظين لها تكون من أصل الغنيمة قبل إخراج الخمس. قالوا فكذلك هؤلاء أعانوا على تحصيل الغنيمة، فيكون الذي أعان على تحصيلها والذي أعان على حفظها يستوون يأخذون من أصل الغنيمة، وهذا القول هو أحد القولين عن الإمام الشافعي وهو وجه للحنابلة. والقول الثاني أنه يعطى من الأخماس الأربعة بعد إخراج الخمس ولا يعطى من أصل الغنيمة، عللوا أيضا بتعليل قالوا لأن هذا الرضخ استحق بشهود الوقعة، بشهود الوقعة وحضورها، فأشبه سهام الغانمين الذين شهدوا الوقعة، وسهام الغانمين تكون في الأربعة الأخماس، وكما أن سهام الغانمين الذين شهدوا الوقعة واستحقوا الغنيمة بشهودهم يكون لهم من الأربع الأخماس، قالوا فكذلك صاحب الرضخ استحق ذلك الرضخ بشهود الوقعة فيعطى من الأربع الأخماس. قالوا بخلاف النقالين والحافظين فهم لم يشهدوا الوقعة ولم يستحقوا ذلك الشيء بشهودهم الوقعة، إنما استحقوا بحفظهم للغنيمة بنقلهم لها. وهذا القول أيضا هو قول عن الإمام الشافعي وهو وجه عند الحنابلة، وهذا القول الثاني أقرب، ولعل في الحديث الذي ذكره الشوكاني إشارة إليه، حديث ابن عباس حين سئل عن المرأة والعبد قال لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم. فجعل ما يرضخ لمن حضر، ما يحذى من حضر من غنائم القوم، أي مما يقسمونه غنيمة، وهي الأربع الأخماس. فالأقرب أنه يكون من الأربع الأخماس بعد إخراج الخمس. أيضا مما ينبه عليه الرضخ، هل يكون كالسهام بحيث يختلف فيه الفارس والراجل، أو يكونون على حد سواء؟ أولا ما ينبه عليه أن الرضخ لا يبلغ للفارس مقابل سهم فارس، ولا يبلغ للراجل مقابل سهم راجل، كما سبق نبهنا عليه أن الرضخ يكون دون السهم، لا يصل إلى مستوى السهم، السهم من الغنيمة. فإذا لا يعطى الفارس في الرضخ مثل نصيب الفارس في السهام، والراجل لا يعطى في الرضخ مثل نصيب الراجل في السهمان. بقي هل يفاضل بينهم الإمام أو يسوي بينهم؟ أهل العلم على أن الإمام مخير في ذلك، إن رأى أن يفضل بعضهم على بعض باعتبار ما لهم من العمل أو الجهد فله ذلك، وإن رأى المصلحة في أنه يسوي بينهم فله ذلك، ولا يلزم التسوية بينهم. قد يقول قال لماذا لا يسوى بينهم كما يسوى بين أهل السهمان؟ والجواب أن يقال إن السهمان أمر منصوص عليه، ليس موكولا إلى اجتهاد الإمام، بل هو ثابت بالنص، بخلاف الرضخ فهو غير مقدر، فالرجوع فيه إلى اجتهاد الإمام وما يراه من المصلحة. وبقي بعض المسائل تتم لهذا الباب، مسألة أو مسألتان للدرس الآتي إن شاء الله. أخ يقول إذا فاتتني الأربع ركعات قبل الظهر هل يجوز أن أصليها بعد الظهر، أي بعد صلاة الظهر؟ إذا فاتت لعذر فنعم يجوز أن تقضيها، قد قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد العصر، وقضى بعض السلف راتبة الفجر بعد طلوع الشمس، فالراتبة إذا فاتت تقضى، وهذا إذا فاتت العذر. أما لو تركتها عمدا وأخرتها حتى ذهب وقتها فليس لك أن تفعلها بعد صلاة الظهر، لأن لها وقتا محددا في الشرع، ولا يجوز إخراجها عن وقتها لغير عذر. أخوان يقول هل يجوز في هذا الزمان أن تخرج المرأة إلى الغزو تعالج الجرحى؟ إذا احتاج إلى ذلك نعم يجوز، وإذا وجد رجال فيكتفى بالرجال، لكن إذا لم يوجد الرجال مشغولون بالقتال، وإذا لم تقم النساء بمعالجة الجرحى أو سقيهم الماء يتضررون أو يموتون فيجوز ذلك. قد يأتي أحيان يكون فيها شدة ولا يتمكن بعض الرجال من التفرغ لعلاج الجرحى، مشغولون بالقتال والجهاد، فإذا احتاج إلى ذلك فهذا جائز. وإذا وجد رجال يتفرغون لهذا الأمر ووجد من يكفي للقتال فيقتصر على الرجال. أخوني يقول هل يجوز للابن أن يدعو أباه باسمه؟ مر معنا في الأدب المفرد أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه في أوائل الأدب المفرد أنه سأل بعض الناس رأى يمشي مع أبيه قال هذا أبوك؟ قال نعم. قال لا تأكل قبله ولا تناديه باسمه، وأرشده إلى وصايا. فمن حق الأب وإكرامه ألا ينادى باسمه، لو نودي بكنيته فهذا وارد عن السلف أنه يناديه بكنيته، والأكثر أنه يناديه بلفظ الأبوة يا أبي أو يا أبتي، وهذا الذي كان يفعله السلف وهو الذي ذكره الله في القرآن عن الأنبياء كإبراهيم، فهذا هو الأصل أنه لا ينادي أباه باسمه بل يناديه بالأبوة أو بكنيته إن كان معروفا بكنيته، فالكنية أيضا إكرام. أثر أبي هريرة في أول الأدب المفرد مرة معنا في أبواب بر الوالدين. كم؟ 44. قال أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك؟ قال أبي. قال لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. بوب عليه البخاري باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. ثم ذكر بعده بابا هل يكني أباه، وذكر أثرين عن ابن عمر، أو ذكر أثرا عن ابن عمر وأثرا عن سالم ولده. أثر عن ابن عمر أنه قال لكن أبو حفص عمر قضى، يعني ذكره بكنيته. وأثرا عن سالم ابن عبد الله أنه قال لأبيه عبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن في شهر بن حوشب، وكن استدل به البخاري على ذلك. حتى هذا ليس من الحسن المعاملة، يأتي إنسان أبا يقول له كيف حالك يا صالح وهو أبوه، ما يناسب، وليس هذا من الإكرام للأب. وأخ يقول قال أنا طالب علم ووالدي طلق أمي وأنا في بطنها حمل، وهو الآن مع الروافض ويريدني أن أترك طلب العلم وأذهب إليه، هل يجوز أن أهجره؟ لا، لا تهجره، ولكن لا تصدقه فيما يدعوك إليه، فالله تعالى قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، والمصاحبة بالمعروف تقتضي أنك لا تهجره. واستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد صلة أمها وكانت مشركة حين زارتها، قال صلي أمك، ولم يقل اقطعيها واهجريها فيوصل. تدعوه إلى الله تعالى وتدعو له، وإن واصلك واصلته، ولا تطعه في فكره ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، والرفض من أعظم المعصية لله. أخ يقول: ما حال الشيخ محمد بن سالم البيحاني رحمه الله؟ محمد بن سالم البيحاني رحمه الله وجد في فترة جاهد فيها جهادا عظيما، صبر ودعا إلى الله تعالى ونشر العلم بما آتاه الله، دعا إلى التوحيد، دعا إلى السنة، ومن قرأ مؤلفاته يرى أنه كان مجتهدا في الدعوة إلى الله. كتابه إصلاح المجتمع من أحسن الكتب، اختار 100 حديث من الصحيحين التي تعالج أمور المجتمع، تعالج قضايا الناس، أخطاء الناس، بر الوالدين، الصلاة، إحسان الجار، ترك المحرمات، ترك المسكرات والمخدرات، كثير من هذا الحديث، 100 حديث، وشرحها بأسلوب خطابي جميل. كذلك كتاب الفتوحات الربانية في الخطب المنبرية يدعو فيه إلى التوحيد وإلى الأخلاق وإلى العبادات، وله غير ذلك من الكتب. فهو وجد في فترة جاهد فيها جهادا عظيما، أوذي من قبل الشيوعيين بل أخرجوه وطردوه من مسجده وضيق عليه. وذكر في رسالة له يراسل فيها الشيخ ابن باز رحمه الله، كما في كتاب الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز وبين العلماء، موجود عندنا في المكتب، ذكر 5 أو 6 رسائل بينه وبين البيحاني، يشكو له ما يجد من الغربة وما يجد من الأذية للدين أيام الاشتراكية، أيام الشيوعيين. قال: ولقد شهدت الأيام التي كان فيها النصارى، أي البريطانيون، في عدن، فكان الدين قائما وكانت شعائره ظاهرة، وكنا ندعو إلى الله تعالى. قال: فلما جاءت هذه الفكرة، فكرة الشيوعية، أطفئ الدين وضاعت الشعائر، وشكى من أمور كثير، فجاهد ودعا إلى الله تعالى، وجد في زمن نفع الله به. لا شك أنه لم يكن كالإمام ابن باز أو الإمام الألباني أو الشيخ مقبل أو العثيمين الذين كانوا في زمنه، لم يكن كذلك سواء في علم الحديث أو في الدعوة إلى ما هم يدعون إليه، التوحيد والسنة، لم يكن كذلك، لكن نفع الله تعالى به نفعا عظيما، وجاهد جهادا كبيرا في ذاك الزمان، وكان مرجعا للناس في هذه البلدان، يحارب الأفكار الصوفية، يحارب الأفكار الدخيلة الغربية الحداثية، كثير حاربها. ونسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له. قرأ كتب السنة في زمن وجود النصارى في عدن وفي زمن وجود الشيوعيين، درس سبل السلام، درس صحيح البخاري، درس تفسير ابن كثير وأمثال هذه الكتب السلفية في تلك الأزمنة المظلمة التي كانت الدعوة فيها ضعيفة، وكان مشهورا بفصاحته وبلاغته، حتى إنه كان إذا ذهب إلى الحج أو العمرة كانوا يقدمونه في الحرم للوعظ، فكان إذا وعظ أبكى الناس. وأناس من أهل العلم عاشوا في أزمنة كان فيها الجهل كثير، وكان فيها الأفكار المنحرفة كثيرة مسيطرة، نفع الله تعالى بهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.